كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
كتاب الله
كتاب الله
كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سبق في الدرس الماضي أيها الإخوة حديث عن آيات تكلمت عن الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وسبق آيات الصفا والمروة حديث عن الصبر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد كتبت أخت كريمة تعليقا على الآيات الماضيات، فقالت كلاما أحببت أن أعرضه عليكم. تقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، إلى آخر الآية. هذه الآية الكريمة وردت في سورة البقرة بعد آيات الابتلاء والصبر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص، إلى آخر الآيات. ما علاقة الصفا والمروة بأن الله يبشر الصابرين؟ لأن الله عز وجل قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تكتب تقول: هذه الآية، آية الصفا والمروة، فيها إشارة إلى السيدة هاجر رضي الله عنها وولدها إسماعيل عليه السلام وزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تذكرون أنتم السعي بين الصفا والمروة هو تشبه، أمر من الله عز وجل، لكن نحن نتشبه بالسيدة هاجر عندما تركها سيدنا إبراهيم بواد غير ذي زرع، وذهب طعامها، ثني طعامها، وانعدم ماؤها، تريد أن تطعم هذا الولد الصغير إسماعيل الرضيع، فمضت في جبل، تركها عند الكعبة، مضت إلى جبل الصفا، راحت تنظر يمنة ويسرى هل من أحد، ثم ركضت باتجاه المروة تنظر هل من أحد، ثم نحو الصفا، ثم المروة، ثم الصفا، ثم المروة. فالساعي بين الصفا والمروة يتشبه بالسيدة هاجر، لأن الله عز وجل أمرنا. فتقول هذه الأخت الكريمة: ما علاقة الصفا والمروة بالآيات ولنبلونكم بشيء من الخوف؟ تقول: هذه المصائب الخمس التي جاءت في الآيات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذون خمسة، هذه المصائب الخمس كلها كانت عند السيدة هاجر وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهم السلام. الخوف، خافت هي امرأة لوحدها بواد غير ذي زرع، والجوع، فني طعامها وشرابها، ونقص من الأموال، ما في مال معها، والأنفس، ما في بشر حولها، والثمرات، ما في طعام. نعم، لكن هي السيدة هاجر سألت سيدنا إبراهيم، قالت: يا إبراهيم، وين تتركنا وتمشي؟ ما التفت إليها، لأن الله عز وجل أمره. ثم قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال، أشار أنه نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. الذي حدث أنها لما استسلمت لقضاء الله وسلمت لأمر الله عز وجل، الله عز وجل أبدلها بهذه الخمسة خمسا خيرا منها، قلب لها الابتلاءات الخمس نعما ومنحا ربانية. الخوف الذي كانوا يشعرون به جعل الله عز وجل حرما آمنا، نفس المكان هي كانت في هالمكان تشعر بالخوف، الآن صار حرما آمنا لها ولكل من يأتي بعدها. الجوع الذي أصابها وأصاب ابنها صار الحرم يجبى إليه ثمرات كل شيء. قال: أنت بتروح على مكة، شو بدك فيه؟ شو بدك فواكه؟ شو بدك ثمار؟ شو بدك بقوليات؟ شو بدك لباس؟ شو بدك الكترونيات؟ شو بدك أصناف الزينة؟ شو بدك؟ يجبى إليه ثمرات كل شيء. إيه نعم، نقص المال الذي كان أغلى بقاع العالم اليوم مكة. إذا بدك تشتري لك أنت شي بيت جنب الحرم المكي، هذا البيت أغلى لما بيت بطوكيو أغلى، بلندن أغلى، بالشام أغلى. هذه القلة بالمال صارت وفرة. إيه نعم، نقص الأنفس ما كان في حواليها أحد. سيدنا إبراهيم دعا: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الناس الآن كلها، ولا أنتوا قاعدين هون، مين بيناتكم بيتمنى يروح على مكة؟ كلنا نتمنى، كلنا نشتهي، كلنا تدمع عيوننا من أجل أن نمضي إلى ذلك المكان. بنقص الثمرات دعا سيدنا إبراهيم: وارزقهم من الثمرات. فالآن موجود في مكة كل الخضار وكل الفواكه وكل الثمار، مع أنه واد غير ذي زرع. يعني لما استسلمت لأمر الله عز وجل واستجابت له، فأبدلها الله عز وجل بهذه الخمسة كما وعد خمسا خيرة. لذلك يا أخوان، فهذه علاقة إيش؟ علاقة إن الصفا والمروة مع آيات الصبر التي قبلها، لأن السيدة هاجر أصابها هذه الخمسة، فبدل الله عز وجل خمستها هذه بخمسة خير. لذلك ما استطعتم أن تنضبطوا بأمر الله عز وجل عندما تكون في ضيق أو في قلة أو في عسر أو في شدة أو في أزمة أو في بلية، فاعلموا بأن العاقبة لكم، لأن الله عز وجل قال: وبشر الصابرين. فالأخت كتبت هذا الكلام مشكورة، جزاها الله خيرا. وهناك علم في علوم القرآن اسمه علم المناسبات، التناسب بين الآيات والسور. يعني هذه الآية لماذا جاءت بعد هذه الآية ولماذا جاءت قبل هذه الآية؟ في تناسب. القرآن الكريم يأخذ بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا، بحيث ما تستطيع أن تأخذ ولا آية من مكانها لتضعها في مكان آخر. حتى السور في تتابعها هناك تناسب بين سورة الفاتحة ثم سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، وهكذا من أول القرآن إلى آخره. ثم إن الله عز وجل تكلم وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الآن يقول القرآن الكريم: وإلى هنا وصلنا، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. سبق أيها الإخوة أن الكافر، الكفر والكفر مأخوذ أصلا من التغطية، وإنما سمي الكافر كافرا لأنه غطى عقله وغطى حواسه على أن تدرك عظمة الله عز وجل وعظمة دين الله عز وجل. والفلاح يسمى في اللغة كافرا لأنه يغطي البذار في الأرض، والقرى والقرية تسمى كفرا، من أجل هذا يقال كفر بطنة وكفر سوسة وكفر يابوس وهكذا، لأن القرية لأنها أرض زراعية تغطى فيها البذار. ولما كان الكافر مغطيا لعقله، مغطيا لحواسه التي تدله على ربه، لا يرضى أن يبصر، لا يرضى أن يسمع، لا يرضى أن يعقل، فقد سمي كافرا. فالله عز وجل قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يعني مع أنهم جاءتهم الهداية، جاءهم البيان، جاءهم الدليل، جاءهم من يحاججهم، جاءهم من يبين لهم، قالوا: لا، نحن لا نريد هذا الشيء. قال: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال ابن العربي: قال لي كثير من أشياخي: إن الكافر المعين لا يجوز لعنه لأن حاله عند الموافاة لا تعلم. هل إذا في شخص كافر أنت تعرفه بجوز تقول الله لعنة الله على فلان، الله يلعن فلان؟ الشيوخ متفقون أنه لا يجوز لعن الكافر المعين، يعني فلان الفلاني ما بجوز. ليش لا يجوز لعنه؟ قال لأن حاله عند الموافاة لا تعلم، ما بنعرف هذا، بس يعني بماذا يختم له؟ هل يختم له بإيمان؟ هل يختم له بخير؟ عشان هيك الله عز وجل قال إن الذين كفروا، أو القرآن الكريم يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأولا الكافر المعين لا يجوز لعنه، أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فهو صحيح ولا خلاف فيه. يعني إذا واحد يقول لعنة الله على الكافرين هيك من دون تعيين واحد بعينه هذا جائز، أما لعن كافر بعينه لا يجوز، أي وحدة. وذكر ابن العربي أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا. كمان إذا واحد عاصي، واحد سارق، واحد شارب للخمر، واحد زاني، واحد عقل والديه، بجوز واحد يقول لعنة الله على فلان الزاني، لعنة الله على فلان السارق، لعنة الله على فلان المؤذي المعتدي؟ قال لا خلاف، لا يجوز اتفاقا لعن العاصي المعين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشارب خمر مرارا فقال بعض من حضره لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. هذا جاء به وهو شارب الخمر مرارا جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد من الأعدين الله يلعنه لعنة الله عليه، كم وكم يؤتى به على هذه المعصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. عم تقول لعنة الله عليه، يعني أنت تسأل أن يطرده الله تعالى من رحمته. هذا عاصي، هذا مؤمن، يعني وإن كان هو عصى لكن هو مؤمن، فلا يعني تدعو عليه بالطرد من رحمة الله. أما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا، يعني إذا واحد بيقول لعنة الله على الظالمين بيصير، لعنة الله على المجترئين على حدود الله بيصير، أما واحد بعينه أن يلعن ما بيجوز. إذن صار عندنا لا إذا كان عاصي يجوز لعنه بعينه، ولا إذا كان كافر يجوز لعنه بعينه، لأن لا ندري ماذا يختم به. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصيا غير محدد، يعني أي سارق يسرق. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هل لماذا هذه القسوة؟ قد يسأل سائل ليش، يعني ليش قسوة؟ ليش هذا الكافر هيك هلأ بده يقعد به النار وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وخالدين فيها ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون كمان في الآخرة، خلاص أمهلوا في الدنيا أما في الآخرة لا يمهلون. إذا واحد إجا سأل ولا يؤخر عنهم العذاب، إذا واحد سأل ليش هيك القسوة، هدوم مو عباد الله، هدوم مو يعني خلق من خلق الله، لماذا يفعل بهم ما فعل؟ يا أيها الإخوة، هل تعلمون على وجه الأرض دولة تقوم من دون نظام عقوبات؟ حدا بيناتكم بيعرف دولة في العالم ما فيها قانون عقوبات؟ وبتقول انه معلش يعني خلص المجرمين يا أخي هدول ناس من الناس وبشر من هالبشر، والسارقون بشر من هالبشر، والزنات بشر من هالبشر، والمختصبون بشر من هالبشر، والقتلة بشر من هالبشر، خلاص يعني معلش سامحوا الجميع واعفوا عن الجميع ونحن لا نريد قانون عقوبات. هل يعلم أحدكم دولة على الأرض ما فيها قانون عقوبات؟ غير موجود. تمالأ عقلاء الأرض أن دولة لا تقوم من دون قانون عقوبات. طيب هل تعلمون شركة ناجحة ما فيها نظام عقوبات؟ غير موجود، غير موجود، بل إن الشركات الراقية في لحظة توظيف العامل أو قبل توظيفه يعطونه ميثاق الشركة. ميثاق الشركة فيها النظام الداخلي لهذه الشركة، وفيها نظام الترفيعات بالشركة، وفيها نظام العقوبات في الشركة. من أول يوم قبل ما تشتغل بيقول لك هذا الدفتر أقرأ إذا سمحت وتفضل، نحن أنت ناسبتنا، وإذا نحن مناسبينك خذ هذا تعاليم شركتنا، إذا ناسبك تفضل لنمضي العقد بيننا وبينك. فمن أول يوم بيقولوا له متى يفصل العامل، ومتى يخصم من معاشه، ومتى كذا وكذا. وهذه الشركات الراقية فقط، حتى إنه يعاب على الشركات التي لا تذكر لموظفيها من اللحظة الأولى نظام الترفيعات ونظام العقوبات. يعني عيب كبير، ويقولون هذا نقص إداري وخلل إداري بهالشركة أو بهالمؤسسة أو بالوزارة أو بالسفارة. الأصل أن تبين للموظف بأنك هكذا ترتفع وهكذا تنخفض. هل يقول أحد إن هذه الشركة ظالمة؟ إذا حدد طرق فصل الموظف، أو حدد طرق الخصم من راتب الموظف، أو حدد طرق تأخير ترفيع الموظف، هل هذا ظلم؟ ولا إنه عين العدل. فالقرآن الكريم جل الله عز وجل فيه قانون للعقوبات، وفيه قانون للمكافآت، فيه تعزيز إيجابي وفيه تعزيز سلبي. لا يمكن أن تكون تربية على وجه الأرض من دون ترغيب وترهيب، بدون نظام مكافآت وبدون نظام عقوبات. هل تعلمون مدرسة على وجه الأرض لا يعاقب فيها المقصر والمسيء بأية عقوبة، شديدة أو خفيفة، مناسبة أو غير مناسبة؟ ما بتصح. تخيلوا بأن مدرسة من أول العام تقول للطلاب: يا أبنائي الطلاب، لأنني أحبكم كلكم ناجحون في نهاية العام، وكلكم 100%. مين بيناتكم بيسجل ابنه بهالمدرسة؟ قال لي أحد الإخوة سجل ابنه في مدرسة ابتدائي في الصف الأول والثاني، بالصف الثالث طالعوا من المدرسة. قلت له ليش طالعته؟ قال لي خلوقين ومؤدبين وبيتابعوا الولد تربويا. قال لي بس في عندهم مشكلة، بآخر السنة لما بيوزعوا الجلاءات بيعملوا حفلة فبيعزموا الأهالي. قال لي بالصف الأول وبالصف الثاني، ابني لما قالوا الطالب الأولي بصف ابني في 30 طالب، طالعوا لـ30 طالب. طالب الأولي فلان وفلان، قال لي 30 ولد انشكوا على المسرح. شو الطالب الأولي؟ قال لي هذا معناته ما له قيمة هذه المدرسة. وبالصف الثاني كمان كل الأولاد أوائل. قال لي بالصف الثالث طالعته. ليش يا أخي؟ ما عم نقول لك أنت أولي ابنك. إذا في نظام مكافآت ما في نظام عقوبات، هذا ظلم لباقي الطلاب. فالقرآن الكريم أنزله الله تعالى وبين للمحسن جزاء إحسانه وللمسيء جزاء إساءته. والحقيقة يا إخوان، نظام العقوبات وقانون العقوبات هو رحمة بكل الناس، لأن نفسي أحيانا تدعوني إلى أن أخطئ، فإذا ظهر لي قانون العقوبات ارتدعت. أنا مرات يمنعني من الإقدام على الخطأ الحب، لأنني أحب الله، ومرات تمنعني الفطرة، بس في مرات أنا فيني لمة شيطان، فيني حظ للنفس، فنفسي تريد أن تخطئ، وشيطاني يوسوس لي بالخطأ، ويخفت وازع الإيمان في داخلي، ويتجف ينابيع الحب لله في قلبي، من الذي سيردعني؟ الخوف من الله، قانون العقوبات هو الذي سيردعني. لذلك لما قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، فهذه الآية رحمة بالعباد من أجل أن يجتنبوا إذا كان الخطاب العقلي ما فهموه، وخطاب الصلة بالله ما أتقنوه، فيأتي تخويفهم من حضرة الله عز وجل ليستقيموا على الطريق المستقيم. في أب ما بيعاقب ابنه بأسلوب من أساليب العقوبة؟ ما بيصير. وعقوبة الأب لابنه رحمة به ومحبة له. والأب اللي بيقول له لابنه: بابا اعمل شو ما بدك وأنا ما لي علاقة فيك، هذا الأب ليس رحيما، هذا الأب مؤذن يؤذي ولده. فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمي. مرات في أب بيمنع ابنه من أنه يروح معهم يوم الجمعة على السيران. الأب قلبه يبكي، هو يريد أن يأخذ الولد، لكن من رحمته يبقيه في البيت من أجل أن لا يعود إلى الخطأ الذي أخطأه بالأمس. أحيانا أب يمنع ابنه من مصروفه، والأب يتمنى، هو يشير لأمه يقول لا بأس أن تأتيه بشيء، لكن هو يريد أن يذيقه مر العقوبة من أجل محبة به ورحمة فيه. وإذا تركه من دون عقوبة فهذا الأب لا يعتني بأولاده. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال العلماء ما علاقة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مع الآيات السابقات؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب. قالوا لما أمر الله تعالى بعدم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى كان أول ما ينبغي على المؤمن أن يعلنه توحيد الله تعالى. من أول ما ينبغي على المؤمن أن يخبر به الآخرين توحيد الله تعالى. لما حذر تعالى من كتمان الحق بين أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد، ووصل ذلك بذكر البرهان. كفار قريش يا محمد انسب لنا ربك صلى الله على سيدنا محمد، فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص. انسب يعني إلا من أبوه من جده من نسبه لربك. فأنزل الله سورة الإخلاص وهذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد كان للمشركين 360 صنما فبين الله أنه واحد. ثم قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه براهين على وجود حضرة الله تعالى وعلى وحدانية الله عز وجل وعلى رحمته وأنه رحمن رحيم. الآية تقول يا أخوان إن في خلق السماوات والأرض، معناته السماوات والأرض ليست قديمة مخلوقة، إن في خلق، وإذا في خلق معناته في خالق. ولا يوجد اليوم على وجه الأرض إنسان في عقله ذرة عقل وهو متجرد عن أهوائه يقول بأن هذه السماوات والأرض خلقت صدفة أو أنه لا خالق لها. لا يوجد على وجه الأرض إنسان في رأسه ذرة عقل وهو متجرد عن أهوائه يقول بأنه لا يوجد خالق. كل من في رأسه ذرة عقل. انتهت هذا كلام متخلفين، كلام رجعيين، كلام أناس يعني هم مو من العصر الحجري، من ما قبل العصر الحجري. أن يقول إنسان لا يوجد خالق هذا أمر يعني طواه الزمن من زمن بعيد عند العقلاء. أما إذا واحد ما فيش برأس عقل أو أنه واحد تغلبه أهواؤه، فاللي بتغلبه أهواؤه بيتكلم شو ما بده وبيتصرف إيش ما بده. أما الله عز وجل قال إن في خلق السماوات والأرض، معناته هذه السماوات مخلوقات وهذه الأراضين مخلوقات. يقول أحد علماء الفلك إنما نراه من حولنا دليل على أن هناك قوة فعلت هذه الأمور بالطرق الصحيحة الهادفة. مستحيل هذا الشمس، هذه الشمس، هذا القمر، عطارد، نبتون، بلوتو، زحل، أورانوس، هذه الكويكبات، هذه المذنبات، هذه الشهب، هذه الرياح، هذه الفلك التي تجري في البحار، نظام المياه، نظام الجاذبية، نظام المجموعات الشمسية، المجرات، كله جاء لوحده من دون خالق، من دون موجد. هذا عالم ليس مسلما، يعني ما جاءه بيان الإسلام لكن علمه أوصله. قال إنما نراه من حولنا دليل على أن هناك قوة فعلت هذه الأمور وفعلتها بالطرق الصحيحة الهادفة. يا إخوان واحدكم مرات بيروح لعن طبيب أسنان بيساوي له حشوة سن، الحشوة بتكون مرتفعة 1/10 من الميلي، بل 1/100 من الميلي، ما بتنام أنت بالليل، وبترجع تاني يوم مضطرب، كلامك مضطرب وطعامك مضطرب، مالك؟ تقول له والله دكتور مالي مرتاح عالي. وهو الحقيقة لما بتجي لعنا يعني نحن نأخذ من هذه الحشوة أقل من 1/10 من الميلي، وربما أقل من 1/100 من الميلي. 1/10 أو 1/100 من الميلي اضطربت كلك أو كلك. طيب من الذي يعني أعطاك نظام إغلاق الفم؟ من الذي أعطى جهاز الدماغ التنبه بأن هناك خللا حصل؟ لوحدها الصدفة هكذا هي التي فعلت. هاتان العينان كيف يتطابق الخيال الذي تلتقطه هاتان العينان في الشبكية ثم ينعكس لدماغك ويخبرك بأن هذا شخص واحد الذي يقف أمامك. السمع عندما تسمع كيف الأذنان تنقلان عبر العصب السمعي إلى دماغك الصوت فأنت تقرأه صوتا واحدا. ما هذا التوازن الذي في قدميك؟ يكون كل قائم على نظام وعلى دقة لوحده من دون موجد، من دون ضابط، من دون مرتب، من دون خالق. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف بنهاية الآية لآيات لقوم يعقلون، بس بده يكون في عقل. إذا واحد ما في عقل في مشكلة. قرأت في بعض كتب الفلك يكتبون عن السماوات والأرض شيء عجيب، يقولون بما يتعلق بالأرض، يقولون إن موقع الأرض في المجموعة الشمسية وموقع المجموعة الشمسية من المجرة جعلت الأرض بعيدة عن قوى الجاذبية للنجوم المجاورة. يعني نحن ما عم تجذبنا ولا نجمة لعندها ولا الشمس عم تبتلعنا. طيب 2، إن حجم الأرض مناسب جدا ليعيش عليها البشر، ففي المجموعة الشمسية كواكب أكبر من الأرض وأصغر من الأرض وهي غير مناسبة لكي يعيش عليها الإنسان، بس الله حط لك بالأرض حجم مناسب للكرة الأرضية. إن حركة الأرض 3، هلا سرعة الأرض، سرعتها حول محورها حدد وسطية الليل والنهار، وسرعتها حول الشمس منعها من الانجذاب أو الانفلات. 4، ميلان محور الأرض أدى لتشكل الفصول الأربعة والتوازن الحراري بين أجزائها. 5، الجاذبية في الأرض أمسكت بالماء والهواء. 6، الجبال في الأرض قامت بمهمات التوازن وعدم الترنح. 7، الماء في الأرض له دور في التوزيع الحراري وجعلنا من الماء كل شيء حي. 8، الهواء في الأرض ضروري لبقاء الحياة عن طريق التنفس. 9، الحقل المغناطيسي في الأرض هو الدرع الواقي الثاني بعد الغلاف الجوي. 10، البراكين في الأرض صمام الأمان لإعادة التوازن، فهي تعيد للأرض نشاطها عن طريق غازاتها. 11، العناصر الكيميائية في الأرض. 12، دورة الماء في الأرض. 13، وجود القمر قرب الأرض. 14، وجود الشمس ساطعة على الأرض. 15، الجمال الموجود في الأرض. كل هذه مخلوقة لأجل أن تعيش أنت. إن في خلق السماوات والأرض، آخر الآية تقول لآيات لقوم يعقلون. بعد كل هذا معقول واحد يقول لا لا هذا كله لوحده، كله صدفة؟ أصلا هي الحياة جاءت بهيك تفاعلات كيميائية هي التي حدثت كل هذا الذي يحدث. في كتاب اسمه من الذرة إلى المجرة يقولون حسب تخمين العلماء بدأ الكون منذ 20 مليار سنة. انت قديش عمرك بالله؟ هلا مرات واحد يكون عمره 18 سنة يفكر حاله انه هو شو بقى الكينك تبع هذه الارض. والله قال لي احد الناس بان اخاه عمره 18 سنة طلب من امه امرا، الام اعطته هذا الامر، غضب انزعج. الام عندها لابتوب، مسك اللابتوب تبع امه وكسر لها. انت مين فكر حالك؟ انت شو بتساوي بهذا الخلق؟ الارض حبيبي عمرها 20 مليار سنة، او بدأ الكون من 20 مليار سنة. يعني انت شو بتطلع هلأ بقى بهال إذا كنت يعني تجاهد نفسك بأنك شغلة كتير كبيرة. أحيانا شاب لا يصلي، ليش ما عم تصلي؟ أنا معي شهادة عالية ودراسات عليا وأنا بعرف أشياء أنتم ما بتعرفوها. يعني عدم المؤاخذة، من 20 مليار سنة لهلأ يعني كم واحد من شكلتك مر على الأرض؟ حسب تخمين العلماء بدأ الكون منذ 20 مليار سنة، ومجراته الحالية، نحن لا منعيش مجموعة الشمسية هي تنتمي لمجرة اسمها مجرة درب التبان، مثل مجرة درب التبان، مو مثل الكرة الأرضية، مو مثل الشمس، ومثل المجموعة الشمسية، مثل مجرة درب التبان. مجراته الحالية تزيد على 100 مليار مجرة. الله أكبر. المليار كم صفر يا شباب؟ 9 صفر. 100 مليار مجرة، صرنا 11 صفر هلأ. عدد نجوم مجرة درب التبان لوحدها 100 مليار نجم. هلأ الأرض كوكب بس الشمس نجم، مثل الشمس في 100 مليار، وكل شمس في إلى بيلحق بها كواكب، والشمس تبعنا بالترتيب الكوني تعتبر شموسة، يعني مو هيك زغنوطة، هي مو شغلة كتير كبيرة. بقى الشمس هي تبعنا في 100 مليار مجرة، 100 مليار مجموعة شمسية. الله أكبر. وين حضرتك صفيت؟ هلأ واحد بيقول لك أنا ما بدي صلي، إيه على راحتك، يعني كأنه إذا ما صلى بأن يعني كأن ملك الله يظن بأنه نقص. يا حبيبي إذا أنت ما صليت أنت الذي خسرت، إذا أنت ما صمت أنت الذي فاتك خير كبير، من أن ملك السماوات والأرض، قيوم السماوات والأرض، قدوس السماوات والأرض وجه إليك خطابا ثم أنت لم تفعل. يعني هلأ إذا رئيس مجلس وزراء وجه خطاب أن في ولد صغير ما رد عليه، وبيقول لك ما بدي رد أخي، بدي أخرب له كل وزارته. لك يا حبيبي أنت ولد صغير عمرك 9 سنين، جدا كساوي أنت، أنت الخاسر لما لا تستجيب. إيه نعم. في فقرة يسمون يقولون الكون بناء محكم، و95% من الكون ما زال لغزا. يعني كل هالأرقام اللي تسمعون والدراسات هي 5% من الكون، 95% من الكون ما زال لغزا. قال ولفترة قريبة كان يطلق على الفراغ بين الأجرام السماوية اسم الفضاء سبيس، كانوا يقولوا رحلات فضائية. لكن اكتشاف المادة المظلمة غير التسمية من فضاء إلى بناء بيلدينج. هلأ ما عاد في فضاء، طلع السماوات كلها مفارغة، هي مبنية بناء في أبنية. وتوصل العلماء إلى أن المجرات تتوضع على خيوط تشبه نسيج العنكبوت، كله مرتب، كله موزع، وكله عم يتحرك بحركة متناسقة. هدون كلهم ما إلهم خالق؟ لذلك ينشد بعض الشعراء يقول هل في عقول الملحدين غباء؟ ما يتصور يعني هذه الكاسة يا أخوان جاءت لوحدها، ملئت لوحدها، صنعت لوحدها. ذكروا بأن الإمام أبو حنيفة مرة طلب، هو أو غيره من العلماء طلب يعني لمناظرة مع أناس قالوا بأنهم ملحدين أو بأنهم ملحدون، فالموعد مثلا الساعة 4، فهذا الإمام تأخر للساعة 4:30، 5 إلى ربع، هنين قد اجتمعوا وجمعوا ناسا حولهم، قالوا شوفوا ما إجا هذا العالم، أكيد معناته لأنه هو لا يتيقن بوجود إلهه الذي يدعو إليه، تأخر شيء 20-30-40 دقيقة، هم القوم أن يذهبوا وإذا به جاء مسرعا إليه. وينك يا أخي؟ كيف يعني أنت هيك تتأخر في بيننا موعد؟ قال إيه والله صحيح، بس ما تؤاخذوني، أنا حتى أصل إليكم أردت أن أقطع النهر، والحقيقة كان في مركب أنا جهزته على الوقت من أجل أن أصل إليكم، بس مضى هذا المركب فوقفت، شو بدي أعمل وأنا متردد، أعود ما أعود، آتي ما آتي، ما لقيت غير لوح خشب جاء من على يمين النهر، ولوح خشب جاء من على يسار النهر، ولوح خشب جاء من على اليمين مرة ثانية، فاجتمعت الألواح، ثم جيء بحبال جاءت من الهواء هكذا وربطت الألواح مع بعضها البعض، ثم جيء بمسامير ورصت الألواح، ثم وجدت خشبتين قد طارتا ووقعتا داخل القارب كأنهما مجدافين أو مجدافان، فركبت القارب وجئت إليكم. فقالوا أنت شو، أنت عالم ولا أنت تضحك علينا؟ قال ليش أضحك عليهم؟ قال شو هالتقييم، قارب يركب هكذا بالصدفة ويأتي ويذهب ويغدو ويروح بالصدفة وهكذا لوحده؟ قال طيب إذا كان القارب أنتم ما رضيتم أن يأتي لوحده صدفة، هذا الكون كله ممكن أن يأتي صدفة يأتي وحده؟ أنتم ما تصدقون قارب. وانتهت بهذه المناظرة. فواحد من الشعراء يقول: هل في عقول الملحدين غباء؟ أو في عيون الملحدين عماء؟ عميان ما عم بيشوفوا، ما عم بيشوفوا لا المي ولا الوردة ولا السماء ولا الأرض ولا الكواكب ولا النجوم، مو شايفين شيء، ولا الفضاء ولا البناء. هل في عقول الملحدين غباء؟ أم في عيون الملحدين عماء؟ أيصح عقلا أن عقلا مبدعا قد أوجدته طبيعة صماء؟ هذا العقل اللي براسك المبدع، معقول هيك لحالة هذه الطبيعة الخرساء البكماء الصماء هي أوجدت عقل في رأسه؟ أيصح عقلا أن عقلا مبدعا قد أوجدته طبيعة صماء؟ وإذا الطبيعة أوجدت وتصرفت، إذا بتقولوا أي الطبيعة بتوجد وتتصرف، قلنا الطبيعة والإله سواء. أنتم عم تسموها طبيعة بس هذه ليست طبيعة، هذا هو الله العزيز الرحمن الرحيم الحكيم الخالق المدبر المصور، له كل شيء سبحانه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني في أدلة كبيرة في الليل، أدلة كبيرة في النهار، أدلة كبيرة في الأرض، أدلة كبيرة في السماوات، أدلة كبيرة في الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أدلة كبيرة فيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، أدلة كبيرة في تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لآيات لقوم يعقلون، تنبيكم بأن الخالق واحد وتنبيكم بأن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. مهما استطعتم يا أيها الإخوة أن تكونوا وأن نكون جميعا دعاة إلى الله عز وجل، مبلغين عن حضرة الله عز وجل، مبينين أوامر الله عز وجل، مظهرين إعجاز الله تعالى في خلقه، افعلوا. مهما استطعتم أن تعلموا الناس الخير وأن تبذلوا للناس الخير افعلوا. نحن المسلمين فضلنا الله وكرمنا الله عز وجل بأن جعلنا مبلغين عنه ومبلغين عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس فاسرين، كل الناس ما عم يستفيدوا من حياتهم، كل الناس في خسار وضياع. والعصر الله يقسم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا أنتم إذا تمكن الإيمان في قلوبكم. الإيمان يبدأ بمحاكمة عقلية، لكن فيما بعد يحتاج إلى صلة قلبية بحضرة الله، ينميها الذكر، ينميها القرآن، ينميها النوافل، تنميها الطاعات، ينميها فعل الخيرات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، بعد ما يؤمن عملوا الصالحات ثم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك يا أخوان ويا أخوات، كلكم مسؤولون أن تبلغوا عن الله تعالى آياته، وأن تبلغوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحاديثه. كلكم مسؤولون أن تتواصوا بالحق، كل أخ بيناتكم. نحن إن شاء الله تعالى كل عام وأنتم بخير ذاهبون نحو رمضان. في شهر رمضان في كل يوم عند صلاة التراويح عندنا درس، نصلي 8 ركعات ثم درس ربع ساعة ثم نعود إلى 20 ركعة. هذه الدروس في رمضان عنوانها كيف تدعو إلى، وكل يوم سنتكلم عن إلى شغلي، كيف تدعو إلى الصلاة، كيف تدعو إلى توحيد الله، كيف تدعو إلى غض البصر، كيف تدعو إلى حضور مجالس العلم، كيف تدعو إلى بر الوالدين، كيف تدعو إلى الزواج، كيف. كل يوم سنتكلم عن شيء حتى أضع بين أيديكم آليات ووسائل لتنطلقوا جميعا دعاة إلى الله رجالا ونساء، لأن الدعوة إلى الله عز وجل مهمة كل مسلم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أول وصف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يبلغون عن حضرة الله تعالى أوامره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النور. وتستريح.
كتاب الله،
كتاب الله،
كتاب الله.